رأينا الفرق الهائل لما تفرقنا وتنازعنا، وكانت الدنيا همنا. ضاعت دولة عظيمة كالأندلس، ضاعت الأعراض والدماء، وضاعت بربشتر. ولما تحركت النفوس في سبيل الله عز وجل، وانطلقت راية الجهاد يقودها العلماء ب6000 رجل فقط، استطاعوا إعادة الشرف والمجد. لكن حكام دويلات الطوائف لم يتوبوا ولم يكتفوا ولم يعتبروا، واستمرت الصراعات فيما بينهم. ويقدر الله كذلك أن يحدث حدث في بلاد النصارى أخر سقوط باقي بلاد الأندلس. ذلك أنه في عام 458 هجرية مات فردلاند ملك النصارى، وانقسمت مملكته من بعده بين أولاده، فسيطر شانجة على قشتالة، وسيطر ألفونسو على ليون، وسيطر غارسيا على جليقيا والبرتغال. ثم إن شانجة طمع في الحكم فهجم على أخيه ألفونسو، واستطاع أن يقتحم ليون ويضم ليون إلى دولته، وفر ألفونسو الملقب بألفونسو السادس، وهذا اسم احفظوه له شأن عظيم في تاريخ الأندلس. فر ألفونسو السادس من ليون وهرب من أخيه شانجة، وإلى أين المفر؟ فوجد أنه لا مفر له إلا إلى بلاد المسلمين، فذهب إلى طليطلة. طليطلة عاصمة الوسط، يحكمها آنذاك يحيى ابن للنون الملقب بالمأمون. فقام هذا الحاكم الساذج بإكرام ألفونسو السادس ومن جاء معه، وأنزله دارا بجانب قصره، وجعل له دارا لمتنزهه، وجلس ألفونسو السادس 9 شهور في طليطلة، فعرفها جيدا وعرف مداخلها ومخارجها وحصونها، عرف كل شيء عنها. وهذه المعرفة أدت فيما بعد كما سنرى إلى سقوط طليطلة. انظروا السذاجة، كيف يؤتمن عدو من أعداء الله؟ ابن فردلند الذي انتهك الأعراض يكرم هذا الإكرام على أي شيء؟ ولما نفتح له ديار المسلمين؟ ومن أي شيء نفتح له العورات ونجعله يرى حصون المسلمين وأسرار المسلمين؟ لكنها السذاجة، كان هذا يريد يطمع أن يكون له يد عنده لعله ينفعه، وهو قد نسي أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. على كل حال، انتصر كما ذكرنا شانجة وضم إليه مملكة ليون، ولم يكتفي بهذا بل هجم على أخيه الآخر غارسيا حاكم جليقيا والبرتغال في عام 459، واستطاع فعلا أن ينتصر عليه وضم هاتين المملكتين إليه، ووحد ديار النصارى مرة أخرى تحت حكم شانجة من جديد. بينما النصارى يتوحدون، كان المسلمون في صراع. في نفس العام، عام 459، قام ابن عباد بالاستيلاء على قرمونة، ثم استولى على مورو وأركش ورندا. يعني الكبير يأكل الصغير والقوي يبلع الضعيف، هكذا كانت دويلات الطوائف. ووصل الضعف إلى أقصاه حتى اضطر المظفر حاكم بطليوس، وهي مدينة صغيرة استقلت واعتبرت دولة لوحدها، في عام 461 أن يدفع الجزية لشانجة. انظروا انقلاب الموازين، بعدما كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين، صار هؤلاء حكام الطوائف المتفرقون الضعاف صاروا يدفعون الجزية لشانجة. ومات المظفر ابن عباد وتولى المعتمد ابنه، تولى حكم أشبيلية في عام 461، والمعتمد له دور مهم في أحداث الأندلس كما سنرى. ثم تطور أمر المعتمد، وأشبيلية مدينة مهمة قرب قرطبة، العاصمة السابقة للأمويين التي انتهت كعاصمة بعد تفرق الدولة إلى دويلات. فقام المعتمد في عام 463 هجرية بالهجوم على قرطبة، وكان قرطبة يحكمها بني جهور، فاستطاع أن يقصي بني جهور وسيطر المعتمد على قرطبة، وتوسعت الآن أشبيلية، وصارت أشبيلية أكبر دولة أو دويلة من دويلات الطوائف، يتبعها قرطبة ويتبعها عدة مدن أخرى. في عام 465 هجرية يحدث حدث صغير عند النصارى، لكن تطور الأحداث أدى إلى أن يكون له آثار كبيرة. تحرك شانجة نحو حصن سامورا. سامورا لما مات فردراند وزعها بين الدولة بين أبنائه، أعطى سامورا لابنته أوراكا. فشانجا أراد أن يأخذ، كما أخذ الحكم من أخوانه الآخرين، أراد أن يأخذ سامورا من أخته. في الطريق نحو سامورا تمت عملية اغتيال لشانجا، وبقي دولة النصارى فجأة هكذا بدون حاكم، ولم يكن قد ترك وليا للعهد، فتزعزعت أمورهم. هنا فورا تحرك ألفونسو السادس وانطلق نحو بلاد النصارى وأعلن نفسه حاكما، وفعلا استطاع أن يسيطر، وأخذ أخاه الآخر غارسيا ووضعه في السجن 17 سنة إلى أن مات. وسيطر ألفونسو السادس بعدما كان طريدا، سيطر الآن سيطرة كاملة على حكم شمال الأندلس الذي كان بيد النصارى. وفي عام 467 هجرية يموت المأمون ابن ذنون حاكم طليطلة الذي أكرم ألفونسو ولم يستفد من هذا الإكرام شيئا، وخلفه القادر بالله، حفيد المأمون القادر بالله، من أسوأ الحكام الذين مروا على الأندلس كما سنرى. لما مات المأمون وتولى القادر، كانت بولنسية، مدينة بولنسية، تتبع طليطلة. فلما حدث هذا الانتقال في الحكم، أعلن ابن روبش وكان وزيرا للمأمون، أعلن الاستقلال ببولنسية، وصارت بولنسية دولة استقلت عن طليطلة. وفي العام التالي بنو هود الذين كانوا يحكمون في تلك المناطق ضموا إليهم دانية والجزائر، وتزوج أحمد بن هود بابنة الوزير ابن روبش حاكم بولنسية، وتوحدت الدولتان. يعني شيء غريب من تفرق وتوحد وتمزق وهجوم وقتال، وسيطرت دولة على دولة أخرى، ولا احترام لعهود أو مواثيق، ولا نظر لآخرة، ولا نظر لمصالح المسلمين، الهم كله على الكراسي، والهم كله على السيطرة وعلى الدنيا. هكذا كانت أمور دويلات الطوائف إلى أن جر هذا التمزق إلى تطور الأحداث نحو طليطلة. في عام 470 هجرية بدأ ألفونسو السادس يعد عدته لغزو طليطلة. هو عاش كما ذكرنا في طليطلة 9 شهور، عرفها معرفة وثيقة، وعرف أنها من أحصن قلاع المسلمين، ولذلك حتى يستطيع أن يفتحها لابد أن يحرق مزارعها، ويظل يحرقها ويحرقها حتى يضيق الرزق على أهلها، فتضعف 7 سنين حتى يضعفها. وبدأ من عام 470 هجرية وهو يحاول هذه المحاولات لأجل إضعاف طليطلة. هل استطاع فعلا ألفونسو السادس إضعاف طليطلة وإسقاط طليطلة؟ طليطلة عاصمة من عواصم المسلمين في الأندلس، أمنع حصن للمسلمين في الأندلس، وفعلا بدأ بإضعاف طليطلة بإحراق مزارعها باستمرار، يرسل الحملات لإحراق مزارعها حتى ضعفت قوة طليطلة شيئا فشيئا. هنا أهل طليطلة شعروا أن القادر بالله حاكمهم ليس جادا في وضع الاحتياطات الكافية لمنع سقوط طليطلة، فأخذ جماعة من كبار الأعيان والعلماء في طليطلة يتشاورون في الأمر. لو انتظرنا على هذا الحال سنضعف إلى درجة لن نستطيع فيها أن نقاوم ألفونسو السادس. فتشاوروا ماذا يفعلون، وعندها استقر أمرهم أن يستعينوا بالمتوكل. المتوكل يحكم دويلة صغيرة اسمها بطليوس قريبة من طليطلة، والمتوكل رجل صالح ورجل له مكانته الإدارية، فوجدوه أفضل حكام الطوائف فاستعانوا به للتخلص من القادر، وفعلا أعانهم المتوكل وتخلصوا من القادر بالله. لكن هذا القادر كان حريصا على الحكم بدرجة غير عادية، فاستعان القادر بالله بألفونسو السادس وفعلا أعانه ألفونسو السادس وأرجعه إلى الحكم حكم طليطلة بعد خروجها من يده لمدة 10 أشهر. الآن إذن طليطلة ضعيفة فيها صراعات داخلية ويحكمها القادر بالله الذي ولاؤه أصلا مع ألفونسو، وألفونسو صاحب فضل عليه وأرجعه إلى الحكم، فما كان جادا في مقاومة ألفونسو. ألفونسو بعد ما عاد القادر بالله أراد أن يؤدب المتوكل الذي نزع صاحبه من حكم طليطلة، فأرسل ألفونسو إلى المتوكل حاكم بطليوس يطلب منه دفع الجزية وتسليم بعض القلاع، ويهدده بالتهديد الشديد إن لم يفعل. من حكام الطوائف، جميع حكام الطوائف الذين يزيد عددهم عن 22 لم يكن فيهم أفضل من المتوكل رحمه الله. رغم أن بطليوس دويلة صغيرة لكن حاكمها رجل صالح ورجل فيه نخوة وفيه عزة، ورغم أنها صغيرة كما ذكرنا لا يمكن أن تقف أمام قوات ألفونسو ولا تقارن بطليطلة على الإطلاق، لكن مع ذلك كان رد المتوكل على ألفونسو ردا عجيبا، فيه عزة وفيه نخوة وفيه شهامة. فلنسمع رد المتوكل على تهديدات ألفونسو ومطالبة ألفونسو للمتوكل بأن يدفع الجزية. يقول المتوكل لألفونسو: وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق، يعني يهدد ويتوعد، ويجمع تارة ثم يفرق، يعني يتصنع أن بيده كل شيء، ويلدد بجنوده الوافرة وأحواله المتضافرة، يعني يهددنا بأن جنده كثيرون. ولو علم أن لله جنودا أعز بهم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة، يعني إذا كانت أموركم الآن متماسكة وظاهرة وقوية، فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين، يعني الله يبتلينا بكم حتى يعرف من منا الصالح ومن منا الضعيف. أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم، يعني أنت تعيرنا أن أحوالنا ضعيفة، فبالذنوب المركوبة، من كثرة ذنوبنا نحن صارت حالنا هذا الضعف بسبب الذنوب الكثيرة وبسبب تفرقنا. انظروا ماذا يقول، يقول: ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك، يعني لو اتفقنا نحن وباقي ملوك الطوائف لو اتفقنا على كلمة واحدة لعلمت أي مصاب أذقناك، يعني لو توحدنا لرأيت المصائب التي تنزل بك، كما كانت آباؤك تتجرعه، مثل ما كان آباؤك يدفعون الجزية وكانوا أذل أمام المؤمنين. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك، يعني تذكر بالأمس يعني التاريخ القريب لما الحاجب المنصور أجبر أحد أجدادك على أن يدفع الجزية حتى أهدى ابنته إليه مع الدخائر. جد من أجداد ألفونسو دفع الجزية وأرسل بنته هدية للمنصور، فتأملوا كيف افترقت الأحوال. أما نحن إن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا، يعني نحن عددنا قليل والذين ينصروننا من المخلوقين معدومين، فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه، يعني أنت تهدد وتتوعد نحن عددنا قليل ما عندنا أحد ينصرنا، ما بيننا وبينك بحر، تعال اهجم، ليس بيننا وبينك إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك وجلاد تبصره في ليلك ونهارك، وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين، ليس لنا سوى الله مطلب. انظروا الكلمات الجميلة، انظروا المعاني الجليلة. نحن يقول نحن قليلين، تريد أن تهجم تعال، ما بيننا وبينك بحر وما بيننا وبينك جيوش، ما بيننا وبينك أحد، تعال اهجم، نحن نريد مرضاة الله، ليس لنا سوى الله مطلب، ولا لنا إلى غيره مهرب. وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني ماذا سيحدث لنا؟ واحد من أمرين: نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة. يا سلام، انظروا هذه المعاني. إذا تقاتلنا، واحد من أمرين: إما ننتصر وهذه نعمة من الله، وإما نهزم ونستشهد ولنا الجنة كما وعدنا الله، وكلا الأمرين حسن، فما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ثم قال: وفي الله العوض مما به هدت، وفرج يفرج بما مدت، ويقطع بما أعدت. يعني الله سبحانه وتعالى هو المفرج عنا، وهو الذي يحمينا. إذن بقيت في دويلات الطوائف بعض النفوس العزيزة، بعض النفوس التي ما زال فيها أمل، بعض النفوس المتعلقة بالإيمان. وسنرى الدور الطيب الذي قام به المتوكل حاكم بطليوس رحمه الله. رفض، رغم أن دولته صغيرة، رفض أن يستسلم لألفونسو، رفض أن يذل للكفار، وقال له: تعال واهجم إن شئت، فإما النصر وإما الشهادة. لكن لا، أحوال أهل الأندلس ما كانت على هذا الحال، المتوكل هو الاستثناء. أما أكثر حكام الطوائف فهمهم الدنيا،